بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل وجهنا علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب الوصايا. وللمريض تندب الوصية، وشرطه التكليف والحرية، بجائز موجود أو معدوم، كذاك بالمجهول والمعلوم، لكل شخص ملكه تصورا، أو جهة تحريمها لن يظهر، ولتعتبر من ثلث مال الموصي، وذاك عند الموت بالخصوص. فإن يزد أوقفت ما يزيد حتى يجيز الوارث الرشيد. ولم تجز للوارث الوصية إلا إذا أجازها البقية، ويندب الإيصاء إلى مكلف حر أمين محسن التصرف، ينظر في مصالح الأطفال وحفظ ما أبقى لهم من مال، وكل ما أوصى به يمضيه، وكل دين ثابت يقضيه. كنا قد بدأنا في الدرس الماضي بالحديث عن الوصية، وأتينا على مشروعيتها وبعض الأحكام المتعلقة فيها، ونأتي اليوم على أمور أخرى تتعلق بالوصية، من ذلك تعريف الوصية. تعريف الوصية وهي أمر بالتصرف والتبرع مضافا لما بعد الموت، أمر بالتصرف والتبرع مضافا لما بعد الموت. فالرجل قبل أن يموت وهو على قيد الحياة يأمر غيره، يأمر ورثته بأن يتصرفوا أو يتبرعوا. تصرف غير التبرع. التصرف أي شيء ما له علاقة بالماء يسمى تصرفا. لو قال لهم بتكفنوني بكذا، بتدفنوني في مكان كذا، بتتوصوا بأمكم أوصاهم بها خيرا، بتحبوا بعضكم البعض، تفعلون وتتركون، كل هذا أمر بالتصرف أو التبرع. وسيأتي معنا أحكام التبرع بالتفصيل إن شاء الله. أمر بالتصرف والتبرع مضافا لما بعد الموت، هذا قيد لا بد منه في تعريف الوصية. هذا الأمر مضافا لما بعد الموت، يعني إذا أنا مت فافعلوا كذا. فمعنى ذلك أنه قبل الموت ما اسمه وصية، قبل الموت ما اسمه وصية. فكل تنجيز ينجزه الميت قبل الموت لا يعد وصية. يعني لو أعطى، لو وهب، لو باع، لو تصرف، لو وقف، كل هذا لا يعد وصية. في إذا كان تصرف في هذا في مرض الموت فندخله ضمن الثلث تبع الوصية، ولكن أصل أنه في حال الحياة، إذا تصرف في حال الحياة وفي حال الصحة أي تصرف فلا يعد هذا وصية. إذن الأمر لابد أن يكون مضافا لما بعد الموت، ويكون هذا الأمر المضاف لما بعد الموت الذي هو الوصية يكون بالأعيان ويكون بالمنافع. يعني ممكن أنه هو يوصي بعد ما يموت أنه أعطوا البيت الفلاني، عندي الشقة الفلانية أعطوها للأسرة الفقيرة الفلانية. هذا تصرف بالعين، أمر بالتصرف بالعين. السيارة الفلانية أعطوها كذا، المزرعة الفلانية وقفوها أوقفوها للمسجد الفلاني، أوقفوها للفقراء والمساكين. أي تصرف من هذا النوع هذا يسمى وصية بالعين. وقد تكون الوصية مو بعين، مو بشيء عينه، عين الشيء وذاته، وإنما يكون بمنفعته. يصح هذا وصية عند الفقهاء، يعني لو قال لهم أنه هالبيت هذا بعد ما موت بتعطوه لفلان الفقير خليه يسكنه 10 سنين، خليه يسكنه 10 سنين ينتفع به 10 سنوات، هذا أوصى بالمنفعة ولم يوصي بعين البيت، عين البيت ما له علاقة فيه الفقير، إنما هو كالمستأجر وكالمستعير مو أكثر من هيك، ينتفع مجرد من ملك هذا الفقير بهذه الوصية، ملك المنفعة لمدة 10 سنوات كما ملك المستأجر المنفعة لمدة 10 سنوات، فهذا أيضا يصح، ولكن بالشرط الذي ذكرناه في الدرس الماضي وهو أنه من ضمن الثلث، يعني يحسب أجرة هذا البيت لمدة 10 سنين ما بدها تتجاوز ثلث التركة، إذا تجاوزت ثلث التركة ما بيشيلها، لا بد أن تكون من ضمن الثلث حتى تنجز هذه الوصية. أيضا يصح أن تكون الوصية إبراء، يعني ما هي عين ولا هي منفعة بل هي إبراء، يعني واحد قبل ما يموت بيوصي إنه إذا أنا مت سامحه فلان إلي معه 10,000 ورقة سامحه فيه، هذا من الوصية، مجرد موته صار هذا بريء، إذا قبل هذا الإبراء فقد أصبح بريء الذمة، هذا من الإبراء. وقد يكون الإبراء ليس من ذمة مشغولة بالمال، إنما قد يكون ذمة مشغولة بالضمان، يعني مثلا قبل ما يموت هو قال له فلان اللي معه 10,000 ورقة سامحه، وفلان ما لي معه لكن هو كفلان عندي فلان المدين، في واحد مدين اللي معه مثلا 50,000 ليرة وإجا زيد من الناس هذا جارنا وحبيبنا كفله عندي، طب هذا الكفيل شو صار فيه؟ لما بيكفى صارت ذمته مشغولة، وانت لما بتكفى الواحد على دين الكفالة مو حكي شغل للذمة، هذا بشرع الله عز وجل إذا واحد ما عنده مقدرة على الكفالة لا ينبغي يكفى، بسميه الشرع الضمان، صرت ضامن انت، فإذا هذا قبل ما يموت قال له فلان هذا زيد جارنا اللي كفل عندي المدين اللي معه 50,000 ليرة لبيت الطالبوه بالضمان تبعه، أنا سامحته بالضمان، ما سامح بال50,000، وال50,000 ما يزالوا ضمن التركة بدهم يحصلون، لكن قال له لا تطالبوا هالضامن هذا، ما بدي أنا أشغل له باله بالضمان هذا، سامحته فيه، أيضا هذا يعد من الوصية، وإن كان ما في ثلث وما ثلث هذا ما له علاقة بالثلث، ولكن هذا يعد من الوصية أيضا ولا بأس به. نعم. وأيضا تصح أن تكون الوصية لاسم معين، يكون أنا أوصيت لزيد الفقير، أوصيت لأخي إذا كان أخو مبيرات، إذا كان أخو محجوب مثلا عنده ولد ذكر أو عنده أب أو كذا ما بيرث الأخ، فأوصى لأخيه أخي فلان، نعم هذه وصية صحيحة، أوصى لمعين بالاسم أو لمعين بالوصف، يعني أعطوا فقراء دمشق وزعوا على فقراء دمشق 1,000,000 ليرة، هذا ما سماهم بأسمائهم إنما عينهم بالوصف فقراء دمشق، فينبغي لمن يأخذ من هذه الوصية أن يكون فقيرا وأن يكون دمشقيا، تتوفر فيه الصفتين، غير هيك ما بصح، ما بتكون تنفذت الوصية، لابد من تحقق الشرطية فيها. فهل يصح أن يكون الموصى له معينا بالوصف لا بالاسم؟ نعم بصح أن يوصي لفقراء دمشق مثلا يمشي الحال، أو لجهة يكون معينا بالاسم أو معينا بالوسط أو معينا بالجهة، الجهة يعني مثلا أنا بس موت جيبوا للمسجد الفلاني مدوا سجاد، هذا المسجد الفلاني مو تعيين بالاسم، تعيين بالجهة، جهة المساجد، لجمعية جمعيات الفقراء أعطوهم، هاي جهة، أعطوا للمدارس وزعوا على المدارس كذا وكذا، كل هذا يصح، لكنه عين الجهة ولم يعين اسم ولم يعين وصف، كل ذلك جائز ويكون من الوصية الشرعية. ويمكن أيضا عند جمهور الفقهاء أن تكون الوصية مطلقة وأن تكون مقيدة، مطلقة أنه يوصي إذا أنا مت فافعلوا كذا وتصرفوا كذا ووزعوا كذا، لكن أحيانا بتكون مقيدة. يعني بيقولوا إذا أنا مت في مرضي هذا ففعلوا كذا ووزعوا كذا وأعطوا كذا، فإذا شفي من مرضه بطلت الوصية. هو إذا أنا مت في مرضي هذا شفي من مرضه فبطلت الوصية، بمعنى أنه بعد ما شفي رد مات، مات بسبب آخر، فهل تنفذ الوصية؟ لا تنفذ هذه الوصية، لأنه هو قال لهم في مرضي هذا. لو قال لهم أنا إذا مت في البلد الفلاني ففعلوا كذا وكذا، فهل يصح هذا؟ يصح. ولكن إذا لم يمت، يعني لو قال لهم أنا إذا مت في المدينة المنورة وزعوا على روحي كذا وكذا، طيب هذا ما مات في المدينة المنورة، راح على المدينة ورجع ما في شيء، ومات بعد ذلك في غير المدينة المنورة، هل تنفذ هذه الوصية؟ لا تنفذ هذه الوصية، لأنه قيدها. فلو مات في المدينة المنورة ينبغي أن توفى. لو قال له إذا أنا مت في سفرتي هذه، مسافر في السفرة، إذا مت فعلوا كذا وكذا، فرجع بالسلامة ما مات، بطلت الوصية. لو مات بعد ذلك في سفرة أخرى كذلك لا تنفذ هذه الوصية. إذن الوصية يمكن أن تكون مقيدة وأن تكون أيضا مطلقة. ومن الأمور التي ينبغي أن نعلمها في الوصية أن الوصية لها أحكام، الأحكام الشرعية المعروفة، الأحكام التكليفية المعروفة. يعني في وصية واجبة، في وصية محرمة، في وصية مندوبة، في وصية مكروهة. هذا موجود عند الفقهاء، نتناول هذا بإيجاز إن شاء الله، ما بدنا نستحي. الوصية منها واجبة، نص على ذلك الشافعية، الشافعية يعتنون بهذا أكثر من غيرهم، وعندهم الوصية الواجبة هي الوصية التي يوصي فيها الميت بشيء من حقوق الله تعالى أو حقوق العباد التي لا مستند لها. يعني قال لهم فتموت أنا تارك زكاة، أنا 3 سنين الآخرانيات ما لي دافع زكاة، أو أنا طول عمري ما لي دافع زكاة، ادفعوا زكاة مالي. فهذه الوصية واجبة، لازم يقول هو إذا ما قاد يكون آثم، شو يعرفون الورثة؟ أو حج، أنا ما مستطيع وما حجيت، حجوا عني، أيضا هذه وصية واجبة. أو رد الودائع أو الديون التي لا مستند لها، يعني حاطط فلان عنده منه أمانة صرف فيها 100,000 ليرة، طيب هذا إذا مات وما صرح بهذا يجوز الورثة يأكلوها، فهذا يحرم عليه أن لا يبين ذلك. بده يقول لهم أنه في 100,000 ليرة لفلان وديعة رجعوا له إياها، أو دين عليه، دين هو في ذمته، إذا كان هذا الدين كاتبه بسجلاته واضح مبين بيرجعوا له رأسا بيعرفوا فهذا بينه. أما إذا كان مو كاتبه لا مستند له، يجب عليه أن يبين في وصيته أن لفلان علي دين كذا وكذا، فهذا لا بد منه، لا بد من هذه الوصية، وهي وصية واجبة. وأحيانا تكون الوصية سنة، أحيانا تكون سنة وهي في غير ذلك، الوصية بأعمال الخير، الوصية بإنفاق الأموال في سبيل الله، الوصية في إعمار المساجد، في حفر الآباب وغير ذلك، للفقراء، للمساكين، فهذه تسمى مستحبة، وخاصة إذا كان هؤلاء الموصى لهم من أقاربه غير الورثة، فقراء أقارب غير ورثة، إذا توفرت فيهم هذه الصفات الثلاث فتتأكد سنية الوصية وتستحب بشكل مؤكد على العبد أن يقدم هذه الوصية، وعلى الورثة أن يجب عليهم تنفيذها ضمن حدود الثلث طبعا، لأن ربنا تبارك وتعالى قال وآت ذا القربى حقه، هذا من حق ذي القربى، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أيضا في الآية الأخرى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، هؤلاء المفسرين يقولون هؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآية هم أهل القرابة من غير الورثة، أهل القرابة من غير الورثة لازم يتفقدوا بشيء من المال، فإذا كان في وصية وجب إعطاؤهم هذه الوصية، إذا ما في وصية على الورثة أن يتفقدوا هؤلاء بشيء من العطاء جبرا لخواطرهم، يعني ولو ما كان في وصية ينبغي على الورثة أن يتفقدوا الأقارب من غير الورثة. وأيضا من الوصايا ما هو مباح، الوصية المباحة هي أن يتبرع في وصيته للأغنياء، لجهات أغنياء يتبرع لهم في هذا، هذه مباحة، ما نقدر نقول إنه والله مستحبة وسنة ونحثه عليها، لا، للفقراء أولى يا أخي، ليش للأغنياء؟ الأغنياء ليسوا بحاجة، فهذه تسمى وصية مباحة، إذا أوصى بها يجب على الورثة كما قلنا أن ينفذوها، لكن هو بالنسبة له لا يسن أن يوصي مثل هذه الوصية ولا يجب عليه فعل ذلك. في أيضا وصايا مكروهة، في وصايا مكروهة تنزيها وفي وصايا مكروهة تحريما. الوصية المكروهة تنزيها قال بها كثير من الفقهاء وهي أن يوصي الفقير يعني الفقير عنده منه تركة وتوزع هذه التركة على ورثته، ولكن تركة قليلة، هو فقير يعني ما عنده كمية من المال، فأصلا هي الثروة بدها تتبدد، هالتركة الصغيرة القليلة راح تتفرق وتتبدد، ما راح ينوبهن شيء كثير، كل وارث حيطلع له شيء بسيط، يجي يروح يوصي كمان بالثلث أو بأي مقدار بيكون يعني جار على الورثة شوي، فهذا الفقير تكره له تنزيها، مو كراهة تحريمية، تنزيها يكره له أن يوصي، إلا أن يكون الورثة أغنياء، إذا هو فقير لكن الورثة أغنياء معلش صارت بالنسبة له الوصية مباحة أو مسنونة إذا كان الورثة أغنياء. في نوع من الوصية، وصية مكروهة تحريما عند الحنفية، نص عليها الحنفية، وهي الوصية لأهل المعصية، الوصية يوصي جاره مثلا رجل شارب خمر أو مسرف على نفسه بمعصية من المعاصي أو بيلعب قمار أو غير ذلك، يروح يوصي له وصية، هذه مكروهة تحريما عند الحنفية، يعني حرام، قريبا من الحرام، كلمة مكروهة تحريما هو تعبير من تعابير الحرام، لكن بيكون ثابت بدليل ليس قطعيا، فهو يلحق بالحرام ولا يلحق بالكراهة، الوصية لأهل المعاصي. وفي وصية محرمة، وهذه الوصية التي توجه إلى فعل حرام، مو وصية لأهل المعاصي، لا، توجه الوصية فيها لفعل حرام، فهذه الوصية محرمة على القادم على الموت أن يوصي بها، ولو أنه فعل وأوصى بها فإنها لا تنجز، حرام ولا تنجز ولا يعمل بها، كما إذا أوصى بإعمار كنيسة مثلا أو ترميم كنيسة، وقد فعلها بعض المسلمين لا حول ولا قوة إلا بالله ومات، الله غفرنا وغفر له، أوصى ببناء كنيسة وعمرت الكنيسة وكل ما مر الناس من أمامها يذكرونه بما فعل والعياذ بالله رصيفا، فهذا من الحرام. ثم أيضا لا ينبغي أن تنجز هذه الوصية، وكأن يوصي مثلا بنشر كتب أو منشورات تضر بدين الأمة أو بأخلاق الأمة أو غير ذلك، كل ذلك من الحرام، كل وصية توجه إلى فعل محرم فإن صاحبها قد ارتكب حراما بفعله ولا ينبغي أن يفعله، وإن الورثة يجب عليهم أن لا ينفذوها، يضموا المبلغ تبعها إلى أموالهم، إلى التركة التي يوزعونها على أنفسهم، ولا ينفذون هذه الوصية، وإن شاءوا أن يحولوها إلى أفعال الخير بيكون أحسن وأفضل أن توجه إلى أفعال الخير. هذا بالنسبة إلى أحكام الوصية، الأحكام الشرعية من الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. أيضا مما يتعلق بهذا البحث، هل تعجيل الوصية أفضل أم تركها وصية تنفذ بعد الموت أفضل؟ يعني واحد خطر في باله أنه مثلا يعمر مسجد يكلف له كذا مليون، هل أفضل أن ينجز هذا في حياته أم يكتبه في وصيته ويأمر ورثته أن ينجزوا ذلك من ضمن الثلث؟ أحب أن يتبرع بمبلغ للفقراء، مليون ليرة توزع على الفقراء والمساكين، هل الأفضل أن ينجز هذا يأخذ مليون ليرة ويوزعهم بإيده أو بوكيله يوزعهم على هؤلاء الفقراء والمساكين وليح باله من الشر، أم الأفضل أن يؤخر ذلك ويجعله وصية؟ قال لا، الأفضل تعجيلها، الأفضل تعجيل، لأنه ما بيعرف شو بيصير واحد، قد هو الشيطان يلعب فيه بعدين يقول والله المليون كتار خليني خليهم 500، يرد بعد مدة 500 بيخليهم 100، بعده بجوز يبغي الوصية كلها، وقد أيضا الشيطان يوسوس للورثة فلا ينفذون هذه الوصية، لذلك الأفضل التعجيل. وقد ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصدقة أفضل، أي الصدقة أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، هاي أفضل الصدقة، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، يعني وقت يكون صحيح الواحد فإنه لا يصرف المال كثيرا على الفقراء والمساكين، بصرفه على جسمه على أكله على شربه على أولاده، هون هون روه مبسوط ما بيجيب باله الفقراء، لكن إذا مريض إذا داهمه المرض وحط من جسمه فإنه حينئذ يصير يفكر بالفقراء، أما في حال الصحة لا يفكر. قال له أنت صحيح شحيح، تتصف بصفة الصحة وأيضا تبخل على الفقراء والمساكين، هون الصدقة تكون في أعلى المستويات. ليش؟ لأنه فيها مجاهدة شديدة، نفسه ما رضى تصدق، نفسه ورغبته وهواه ليس مع الصدقة إنما مع الإنفاق على نفسه وعلى أهله وأولاده، ولا تميل نفسه إلى الصدقة. قال له هذه المجاهدة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، أنت متوقع أن هذا المال اللي بين إيديك راح يتضاعف ويتكاثر بالتجارة والإنماء وكذا، وهون وهون تأمل الغنى وتخشى الفقر، الإنسان مفطور على خشية الفقر والعياذ بالله، دائما يفكر الفقر. أنت في هذه الحالة فأنت في أفضل أوقات الصدقة، صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. قال له ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم في حين النزع أو في حين شدة المرض تروح تقول لفلان كذا أو لفلان كذا، هذا شيء منيح، ولكن قال له وقد كان لفلان، مش الحال راحت عليك الفضل الأول في الحال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، راح عليك هذا لا بأس به، ولكن هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت أن أكثر الصحابة لم يوصوا، أكثر الصحابة الوصية شيء أنه يكتب الوصية بأي أمر بدعي يكتبه، مثل ما أن الوصية الواجبة إذا في حقوق أو الوصية إيصاء الناس بالأمر معروف النهي عن المنكر بحب الله عز وجل بالطاعة إلى آخره، هذا الوصية لا بأس به، صحابة غير الصحابة من السلف كانوا يكتبون الوصية دائما، ولكن أقول أكثر الصحابة لم يوصوا. ليش؟ لأنهم كانوا يعجلون النفقة، شدة خطر بباله هلا أنفقه خلاص، إيه من باله رحله إلى الدار الآخرة، ما تنتظر من رحلك يا أنت، قول أنت أقدر على نفسك بترحيل هذا المبلغ أو هذا الشيء الذي عندك أن ترحله إلى صحيفتك في الدار الآخرة، أنت افعل هذا بنفسك، ما بيحك جسمك مثل ضفرك، مو هي أفضل أن يقوم بنفسه الواحد في مثل هذا العمل الخير إن شاء الله تعالى. نعم، انه مثل الاخ يقسم التركه قبل ما يموت مشان بناتنا ينظموا، هذا مو قسم للتركه، هذا اعطاء الاولاد بيسموه، لانه هو لسه ما بجوز يموتوا قبله وهو يرثه، مو محتمل هذا انه ايه. نعم، يعني الاصل انه هذا ما بنسميها تركه لانه هذا ما ماتوا هن ما هم ورثه، هذا بيسموه عطاء الاولاد، عطاء الاولاد بصح ولكن يسن فيه العدل بين الأولاد، وترك العدل بين الأولاد مكروه كراهة شديدة، مو حرام، لكن مكروه كراهة شديدة، مو حرام لأنه هو ملكه يتصرف في ملكه كيف ما يشاء، مثل ما أنه بجوز هن يموتوا قبله وهو يرثهم، فما في ما في مانع أن يتصرف كما يشاء، ولكن في كراهة شديدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، أبوه بده يعطيه شيء من العطاء، فقالت له أمه، قالت له ما بتعطي، يعطي إخواتي ولا تعطي، فأصر على إعطائه، فقالت له أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ ولده وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاوره في هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلتهم هذا، أعطيت ولادك كلهم مثل ما أعطيت له، قال لا يا رسول الله، قال اذهب فإني لا أشهد على زور، ما بشهد على زور، لازم تعدل بالأعطاء. بالطبع برد بقول مو حرام هذا، ولكن مكروه كراهة شديدة، فليس للمرء أن يفعل ذلك حتى لا يثير الأحقاد بين أولاده ويورثهم العداوة والبغضاء وحب الدنيا، خلي الدنيا تفرق بينهم، هذا غلط فاحش جدا. على كل لو أراد أن يعطي ويوزع شيء من ماله أو ماله كله على أولاده فلا بأس بذلك، ولكن اختلف الفقهاء أيها أفضل، هل يوزعها عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين أم يعطيهم بالسوية؟ جمهور الفقهاء وأكثرهم قديما وحديثا على أن العطاء يكون بالسوية، العطاء يكون بالسوية، في من الحنفية من قال يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، موجود هذا، يعني يقول مو غلط لو فعل ذلك، مو غلط في اتجاه فقهي بأن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن جمهور الفقهاء على أن العدل إنما يكون بإعطائهم بالسوية، لأنه مو تركة هي، مو توزيع ميراث، هذا عطاء فيسن فيه العدل بينهم، يعطي الذكر كما يعطي الأنثى. أوصى بحرمان أحد ورثه، هي وصية لاغية، كلام فاضي، أنا لا يملك هو ذلك، شو يحرمه؟ ليش هو هل يملك ماله بعد الموت؟ مر معنا في الدرس الماضي أن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، هاي فضل من الله عز وجل، نحن ما مستعلم، لكن الله تفضل علينا وعطانا ثلث مالنا نتصرف فيه بعد وفاتنا، كمان بده يتجرأ على الباقي، الباقي مو ملكه، متى ما نفخ الروح أصبح لا يملك شيئا أبدا، يتصرف بالثلث قبل ما يموت، لكن أن يتصرف الباقي فلا حق له في ذلك أبدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.